بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 25 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان التوبة بالإقلاع عن التدخين في رمضان. فأقول مستعينا بالله تعالى: في هذا الشهر الفضيل، شهر الخيرات والبركات، فرصة لمن ابتلي بشرب الدخان أن يستعين الله في تركه والإقلاع عنه، والمسلم الصادق في توبته قادر بإذن الله على الإقلاع عن التدخين إذا كان عازما متوكلا على الله. وأكثر شبهة عند من ابتلي بالتدخين أنه يقول: لا أستطيع ترك الدخان للحظة واحدة أو أكثر من ساعة. ولا شك أن هذا من وساوس الشيطان وتلاعبه ببني الإنسان، ليوهمه أنه غير قادر على ترك الدخان، وأنه أصبح يشكل جزءا من حياته لا يستطيع مفارقته. ولا أدل على أن هذه وسوسة أن المدخن في شهر رمضان يترك الدخان لأكثر من 10 ساعات طوال لله رب العالمين. وبعض المدخنين يزعم أن شربه للدخان يؤدي للهدوء والتفكير والراحة، وهذه والله شبهة مضحكة وخداع من الشيطان وغرر من بني الإنسان. على من تضحك أيها المدخن؟ كيف تكون الرائحة الكريهة سببا للتفكير؟ ومتى كان المحرم سببا للراحة؟ بل إن الوقوع في الأمر المحرم يؤدي إلى ضيق النفس وضيق النفس والقلق ونكد العيش. ثم ألا تنظر إلى نفسك إذا تركت الدخان قليلا كيف أن مزاجك يصير عصبيا؟ وبهذه المناسبة، فبعض الناس إذا رأى شخصا غاضبا قال له: لعلك صائم. وهذا خطأ، فالصيام يهذب الأخلاق، والصائم مأمور بأن يجتنب الفحش والسباب، ويقول لمن سابه: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فيا عبد الله، اترك التدخين أبدا لله تعالى، وجاهد نفسك في تركه، واستغل هذه الفرصة العظيمة. فكم سمعنا وعرفنا ورأينا أناسا وفقهم الله تعالى لترك الدخان في رمضان، فكن منهم. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإني أذكر لك أمورا علها أن تساعدك على ترك الدخان بإذن الله تعالى. منها: أن تتوجه إلى الله بالدعاء أن يعينك على تركه، ثم تجاهد نفسك على تركه. ومنها: أن تعلم أن التدخين يؤدي إلى قتلك، إذ هو كما وصفه الأطباء سم بطيء. وأنت تعلم أن قتل النفس محرم، وقتل نفسك انتحار. ومنها: أن تعلم أنك تنفق أموالا طائلة في شيء لا منفعة فيه، بل أنت مسؤول عن مالك فيما أنفقته. ولو تأملت قليلا لعلمت أنك أنفقت أموالا يقتل بها الكفار المسلمين. ولو تأملت قليلا أيضا في هذه الأموال أن المدخنين أنفقوا أموالهم للفقراء، ولو تأملت أيضا في هذه الأموال لو أن المدخنين أنفقوا أموالهم للفقراء والمساكين والأيتام، هل يبقى فقير ومسكين ويتيم محتاج؟ أترك الجواب لك. ومنها: أن تعلم أنك تغرس في نفس ولدك، وهو من أعز وأحب الناس إليك، حب الدخان. وكيف تقول له: هذا الدخان سيء ومضر، وهو يراك تحمله وتشربه، فأوقعته في التناقض. وكم رأينا أولادا صغارا في السن يحملون الدخان ويشربونه، ويقولون: رأينا آباءنا يدخنون، فلما تنكرون؟ ومنها: أن تعلم أنك برائحة الدخان الصادرة من سجارتك تؤذي المسلمين، خاصة إذا دخلت المسجد ورائحتك رائحة دخان. ووالله لرائحة الدخان أشد عفونة ونتانة من رائحة البصل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أن يقرب المسجد. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وإني بهذه المناسبة أحببت أن أنبه على خطأ يقع فيه المدخنون، ذلك أنهم يدخلون للصلاة والمسجد والدخان في جيبهم، وهذا خطأ، إذ كيف يقف المصلي بين يدي الله عز وجل ويدخل بيت الله عز وجل وهذا المحرم الخبيث في جيبه؟ فيا عبد الله، لا تدخل المسجد ومعك هذا الدخان الخبيث. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.